التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. مقتل 12 شخصا على الأقل بتفجير انتحاري في طوس خرماتو. تركيا تهاجم معسكرات لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. رئيس الوزراء التركي يقول إن العمليات الأمنية سوف تستمر ما دام هناك تهديد لتركيا. والبحرين تستدعي سفيرها في إيران للتشاور. ذكر مسؤول محلي ومصادر بالشرطة أن 12 شخصا على الأقل قتلوا السبت عندما هاجم انتحاريان حمام سباحة مزدحما في شمال العراق. وأسفر الهجوم الذي وقع في طوس خرماتو عن إصابة 45 شخصا، ومعظم القتلى والمصابين من شيعة الأقلية التركمانية في البلاد بحسب ما أفادت رويترز. نقل عن شاهد عيان أن الشرطة التركية أطلقت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 1000 متظاهر تجمعوا في العاصمة أنقرة للاحتجاج على الضربات العسكرية في سوريا وشمال العراق. وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أنها لن تسمح بمسيرة سلمية مزمعة في إسطنبول غدا الأحد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والمرور. وفي وقت سابق السبت أعلنت تركيا أن طائراتها المقاتلة شنت هجمات على معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خلال الليل، وأن قواتها البرية هاجمت مسلحي الحزب ومتشددي داعش في شمال سوريا. وقال مكتب رئيس الوزراء أحمد داود أغلو إن طائرات مقاتلة أصابت أهدافا لحزب العمال الكردستاني في عدد من المواقع بشمال العراق. حزب العمال الكردستاني ذكر من جهته أن هدنته مع أنقرة فقدت أي معنى لها بعد الهجوم التركي. رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو قال السبت إن العمليات الأمنية سوف تستمر ما دامت تركيا تواجه تهديدا. وأضاف في مؤتمر صحفي:
هذه المنظمات الإرهابية الثلاث، وهي حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية وتنظيم داعش، نحن نعلم ما تقوم به، ونحن على علم بالتعاون بين حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية. إنها معلومات استخبارية، لذلك فإن العمليات ضد هذه المنظمات الإرهابية الثلاث سوف تستمر إلى أن يتم تدمير كل الأسلحة التي بحوزتهم ضد تركيا.
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو قال السبت إن الأراضي التي تم تطهيرها من داعش في شمال سوريا ستصبح منطقة آمنة. من دمشق وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية:
فرضت تركيا منطقة آمنة شمال شرق سوريا في أول خطوة نحو سياستها التي تدعو لها بفرض مناطق عازلة على حدودها مع سوريا. وقال مصدر في المعارضة السورية في ريف حلب لذات العراق الحر أن القوات التركية وكتائب الجيش السوري الحر باتت تسيطر على منطقة تمتد لنحو 98 كيلومترا على الحدود السورية التركية، وبعمق نحو 40 كيلومترا داخل الأراضي السورية، تمتد من مدينة مارة التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر إلى مدينة جرابلس التي تحت سلطة تنظيم الدولة الإسلامية. ومنع الجيش التركي تقدم تنظيم داعش وجبهة النصر ووحدات حماية الشعب الكردي من تلك المنطقة. وكشف المصدر أن سيطرة الجيش التركي على هذه المنطقة قطعت طريق عن تقدم مسلحي غرفة بركان الفرات ووحدات حماية الشعب الكردي نحوها، وكانت قوات الأخيرة تسعى للسيطرة عليها وربطها مع مدينة عين العرب وصولا إلى مدينة عفرين. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعلنت البحرين السبت أنها استدعت سفيرها لدى طهران للتشاور في أعقاب ما وصفتها بتصريحات عدائية متكررة من قبل المسؤولين الإيرانيين. وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن التصريحات تعكس الموقف العدائي لإيران تجاه مملكة البحرين وتمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة. تناول الرئيس الأمريكي باراك أوباما طعام العشاء مع زوجة جده وأخته وغيرهما من أفراد عائلته إثر وصوله إلى كينيا في أول زيارة يقوم بها منذ توليه الرئاسة لمسقط رأس والده. أوباما وصل مساء الجمعة إلى نيروبي، وفي تصريحات أدلى بها السبت قال الرئيس الأمريكي:
I'm proud to be the first U.S. president to visit Kenya.
أنا فخور لكوني أول رئيس أمريكي يزور كينيا، ومن الواضح أن هذا الأمر شخصي بالنسبة لي. هناك سبب لأن يكون اسمي باراك حسين أوباما، إذ أن والدي جاء من هذه البلاد، ولدي هنا عائلة وأقرباء. وخلال زيارتي في السنوات السابقة حينما كنت أتمشى في شوارع نيروبي، عرفت مشاعر الدفء التي يتحلى بها الشعب الكيني. الرئيس باراك أوباما. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق. وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل ثلاثة تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، يواجه آلاف العراقيين مخاطر اللجوء إلى أوروبا بطرق غير مشروعة، مما يعرضهم إلى الموت في البحر أو عند تنقلهم غير القانوني. وهذا ما يواجه آلاف العراقيين العالقين في تركيا وهم بين نارين، إما العودة إلى بيوتهم أو مناطقهم حيث واجهوا تهديدات، أو الانتظار غير المحدود على أمل الحصول على فرصة اللجوء في إحدى دول الهجرة. قصص إنسانية تابعتها زميلتنا نجلاء داري من اسطنبول.
يأس وحزن كان يعتلي وجه عمارة صاحب 30 عاما، والذي يحاول رسم مستقبل جديد له في بلد جديد يشعره بالأمان والاستقرار بعد أن تعرض للخطف في بلده العراق، وبعد حصول الألاف من العراقيين على استيطان عن طريق منظمة الأمم المتحدة في تركيا. كانت آمال عمار بحصوله على استيطان كبيرة، إلا أنها تبددت لتتحول إلى رحلة سفر تشبه المغامرة. مايكروفون إذاعة العراق الحر التقى عمار ليروي له معاناته مع سفره المرتقب.
إن شاء الله عقب باكر راح أطلع عن طريق البحر، طلع لليونان زورق صغير. من اليونان همين يعني نشوف أكو هواي طرق، بار ولا بحر، يعني رغم ما بيها خطورة على الحياة، بس يعني ذابقة بالعراق خطورة أكثر، يعني أمان ماكو نهائيا، خطف ويسامون على فلوس، يعني الوضع بعد ما يحتمل بغداد.
أكثر من 27 ألف لاجئ عراقي موزعون على محافظات تركيا ينتظرون مقابلة أولى مع منظمة الأمم المتحدة UN، يعيشون تحت وطأة مشاكل عديدة في ظل الضوابط التي فرضتها السلطات التركية والتي لا تقدم أي مساعدات إلى اللاجئين بذريعة الخوف من تدفقهم إليها، ليشكلوا عبئا إضافيا على اقتصادها الذي يعاني من وجود ملايين العاطلين عن العمل. بالمقابل بدأت UN بمواربة الباب استعدادا لغلقه أمام العراقيين بحجة تزايد أعدادهم بشكل كبير. عضو مكتب الجالية العراقية بأنقرة أحمد البياتي شرح لإذاعة العراق الحر معاناة العراقيين بالقول:
العراقي طلع من مأساة إجا المأساة ثانية، يجي هنا أنا متأمل أنه سنة يعني وشوية يكفي فلوسه حتى يطلع لقبول لأي دولة، حتى يروح يخلص من مشاكل الهجرة والغربة اللي هنا، يلقى مشكلة ثانية أنه يطو موعد مثلا 2018 2020 2023، فخرج من مشكلة دخل مشكلة ثانية، لا يقدر يرجع البلد بسبب الظروف، ولا هو اللي هنا قادر يدبر حاله وعيشته، يروح لليوان يقول له هذا احنا يعني علينا زخم والأعداد ضخمة مساعدات ماكو، فيصير بين نارين، بين نار انه غربة ومصرف ماكو، بين انه يرجع البلد ممكن ينقتل ينخطف. فهذه حقيقة كل العراقيين يعانون منها.
وسط معاناة اللاجئين العراقيين يبقى جهاز الموبايل هو الأمل الوحيد لديهم، والذي ينتظرون منه رنة من UN أو سفارة دولة الاستيطان في أي لحظة لتقديم موعد مقابلة أو إجراء مقابلة جديدة. ليبقى جهاز الموبايل هو الأمل الوحيد للاجئ العراقي. نجلا داري، إذاعة العراق الحر، إسطنبول.
وفي الديوانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تسببت الشاحنات الكبيرة بتخريب وخسف بعض الطرق، وساهم تردي تنفيذ بعض الطرق التي نفذها مقاولون لم يلتزموا بالمواصفات الهندسية، ساهموا في خرابها عند مرور شاحنات ثقيلة لم تخضع لضوابط المرور على الطرق. المزيد في هذا الشأن مع مراسلنا أحمد الصباغ.
تعاني الكثير من الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة القادسية من التكسرات الناجمة عن مرور سيارات الحمل التي تجاوزت حمولتها الحد المقرر، مما يتطلب مبالغ كبيرة لصيانتها وإعادة ترميمها، بحسب ما تحدث به مدير دائرة الطرق والجسور في المحافظة المهندس مرتضى العقيلي.
حمولات زائدة على الطرق المؤدية والداخلة والخارجة إلى محافظة الديوانية، مما أدى إلى تكسر هذه الطرق وسبب تكلفة الدولة والهيئة العامة لطرق الجسور مبالغ هائلة، وتتحمل هذا المسؤولية حمولات زائدة كافة الدوائر المعنية من الحكومة المحلية ودوائر المفترض عليها أن تراقب هذه الحمولات.
عدد من سائقي سيارات الحمل أشاروا إلى أن أسبابا عدة تقف وراء تجاوز حمولتهم الحد المقرر، في مقدمتها ضغط التجار عليهم، مما يجعلهم مجبرين على زيادة كميات الحمولة.
مقرر يقول لك حمل 36، طب جوا تاجر حملك 40 45 50 طن، زين بالحالة شو اسوي؟ قلت له ما حمل، قال لك اطلع اقوم من غير حمله، تطلع انت على القبان يقبونك 36، من فيسك 36، ولكن الحمل ايش قد 40 45 وما توصل حتى ال 50، وبالنسبه للشوارع ما تتحمل،
نحمل زايد احنا على غصبا علينا مجبورين، المقاول جاي يقصه، الشارع مو نظام ويا الشركات جاي تنفذ بالشارع، ما جاي تنفذ بصوره صح، المقاول يا حملنا عايز يقصه يقول انا عندكم حمل، فاحنا نجيب الحمل، حملنا على مضاعف السياره.
من جانبه قائم مقام الديوانيه سالم هلول قال ان هذا الامر هو شكل من اشكال استنزاف اموال الدوله، مشيرا الى انه تم مخاطبه الدوائر المعنيه بهذا الامر للحد منها.
يعني كان نظام حد الطرق والجسور تحمي الطرق من الحمولات الزائده، وكانت الحمولات لها فد رينج معين، وهذا الرينج اصبح مخالف بالوقت الحاضر. هذا الموضوع يعتبر نزيف باموال الدوله، يعني اضرب مثل طريق من الديوانيه الى النجف يمكن اكساءه يكلف 50 مليار، تجي سياره محمد البيض 70 طن تتلف هذا الشارع من النجف الى الديوانيه، يمكن حجم الحموله او سعر الحموله ما يكلف مليون دينار. فهذا الموضوع يعني غير مبرر انه الطرق والجسور ما يعني تراقب الحمولات. احنا الحين عليهم باجتماعات الخدمية، واكثر من مرة سووا هم محطات الوزن هسه في مداخل المدن. محطات الوزن صار لها سنتين، هي عبارة عن اقل من بيت، يعني هي محطة الوزن اقل من بيت، يعني حجم الانشاءات فيها صار لها سنتين لحد ما كاملات. وبالتالي تشوف انت الطرق والجسور جاي تصرف اموال طائلة جدا باكساء الطرق، ولكن بعد مرور فترة قصيرة جدا بسبب الحمولات الغير مراقبة تشوف هاي الطرق تتلف بسبب الحمولات الزائدة.
من الجدير بالذكر ان الحكومة المحلية في محافظة القادسية باشرت مطلع العام 2012 بنصب محطتين لقياس الوزن على الطرق الرئيسية لدخول المحافظة، الا انها لم تكتمل الى اليوم. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR عراق حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
نشكر إذاعة العراق الحر. أن أزمة الكهرباء أزمة مستفحلة في العراق، ولا يمكن أن يكون لها حل ما لم تبادر كل من وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية إلى فرض قيود على استخدام المدافع الكهربائية والمكيفات المفرطة في العدد والتي لا يطيقها أي حمل كهربائي. المهندس شياج الشياب مليون، نشكر إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
الماضي والعيوب ناويلة، أنا بعدك من أكو ناويلة، والله عندي ما تهو ناويلة، أهويلي الغلا صيرتي قلبي والعيوب ناويلة، أنا بعدك من أكو ناويلة، والله عندي ما تهو ناويلة، أهويلي الغلا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الأعزاء، غالبا ما يتعرض عمال المجاري إلى مخاطر صحية أثناء العمل قد تؤدي بحياة بعضهم، علما بأن الكثير منهم يعمل بأجور منخفضة وليس هناك ضمان صحي لهم، كما يتحدث عاملون في هذا القطاع في مدينة البصرة. المزيد في تقرير عبد الكريم العامري.
يقول عاملون في دائرة مجاري محافظة البصرة أن المسؤولين الحكوميين لم يقدروا الأعمال الخطيرة التي يقومون بها والتي أدت إلى إصابتهم بالأمراض جراء التلوث، ومنهم من لقى حتفه اختناقا خلال مزاولة عمله داخل إحدى فتحات المجاري في وقت ما زالوا يعملون بصفة عمال وقتيين، الأمر الذي لم يحصل العامل المتوفي على أي من حقوقه. وقال العامل على عبد الكريم:
احنا مديرية مجاري البصرة عددنا 2400 وكسر موظف، كل حقوق ما عندنا، يعني هسه مثل روح دوائر الدولة زين، ويقولون دوائر الدولة مشمولة بالتقشف، من نباوع ما نشوف هذا الواقع موجود، التقشف على ناس وناس، هاي واحد. الشغلة الثانية، عندنا موظفين يعني رواتبهم 240-250 وينزل بالخياس اللي هنا يراد له ب10,000 دينار يلا يخسر روحه، وكلهم أمراض ما لهم لا مخصصات خطورة لا لهم بدل عدوى.
فيما قال العامل أحمد علي أن المسؤولين في الدائرة يخشون على كراسيهم ولهذا لا يطالبون بحقوق العاملين على حد قوله.
ناشد بالخصوص المحافظ ماجد النصراوي أنه ينتفت على هذا الشخص ويجي يقول له على رواتب هاي الناس المظلومة اللي مخصصها ببغداد، أنت أبو بغداد إذا يريد يشيلك من الكرسي وأنت تريد تحطني ضحية إليك أنت وأبو بغداد، ورواتبنا رايحة من عندنا وسلم رواتبنا رايحة من دون الناس.
وقال العامل أبو محمد أنه تعرض للمرض خلال العمل الذي تسبب له بانسداد الشرايين، مبينا أن لا أحد من مسؤولية الدائرة سأل عنه.
أنا من جراء هاي الروائح والخياس اللي قاعد نشمه سويت عمليتين وسعدي انسداد بالشرايين التأجيل، ما حد من الإدارة وصلتني وقالت لي هكاية 100,000 وكل دين كفيلك أمير المؤمنين.
وقال العامل مقداد جعفر دخان أن موظفي الأجر اليومي يمتلكون شهادات دراسية إلا أنهم لم يحصلوا على عمل غير هذا.
مديرية مجال البصرة بها موظفين أجر يومي كلهم أصحاب شهادات، بالمقر كلهم كاظمين مكانات مناسب، والأجر اليومي بالقواطع كلهم غواصين، والغواص وأجر يومي ما عنده حقوق، يعني يغرق يموت يسمم يتمرض هو أجر يومي، صارت حوادث بأجر يومي بعقود ماتوا وضاعت كل حقوقهم.
من جهته قال مدير مجاري البصرة المهندس أحمد ثجيل في تصريح لإذاعة العراق الحر:
عدم وجود الميزانية وعدم وجود تخصيصات، أنا وصلت إلى كل المسؤولين بالمحافظة وخارج المحافظة، يعني أنا المحافظ على دراية مسبقة أنه أنا ما عندي، كل ما نقعد بالاجتماع أنا أذكر أقول له ترى كل شيء ما عندي بداية الفترة، أيضا رئيس المجلس لحت له وقعدت وياه وسويت مذكرة أنه ما عندي تخصيصات ورفعت بيها مذكرة رسمية، لحت الوزارة والتخيط في السيد الوزير وطرحت كل أمومي، حتى أيضا شرحت لهم البصرة، قلت لهم البصرة مو مثل المحافظات البقية، البصرة كبيرة والبصرة ما تتحمل، والبصرة بيها محطات مجاري عددها هواية وبيها عطلات هواية وما يصير أطلعنا بدي ميزانية، وشرحت السيد الوزير أنه حتى أنا بعض الأمور الضرورية قمت بتصليحها بالدين وأنا أتحمل عبء أهلي حد الآن لأنه ما عندي تخصيصات.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي المستمعين، يعيب بعضنا على الغربيين اهتمامهم الكبير بالحيوانات بما يوازي اهتمامهم بأفراد أسرهم وعوائلهم، وبغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر والمنظومة الثقافية التي تحكم كل مجتمع، فإن البعض من العراقيين يعترف بحقوق الحيوان. سنتابع الموضوع مع زميلنا سامي عياش من بعقوبة.
في بلد تتعدد فيه الانتهاكات لحقوق الإنسان، يعد الحديث عن حقوق الحيوان حديثا مثيرا للسخرية بعض الشيء، إلا أن الواجب الإنساني يحتم على إذاعة العراق الحر أن تسلط الضوء على حقوق الحيوان المنتهكة في العراق، فلا يوجد منظمات للرأفة بالحيوان أو الدفاع عن حقوقه في البلاد كما هو موجود في دول العالم. عدد من المواطنين يرون أن هناك انتهاكات جسيمة بحق الحيوان ولا يوجد من يسجلها أو يحاسب المنتهكين.
هو الإنسان ده تنتهك حقوقه مثل ما تنتهك حقوق الحيوان، لا بل أكثر. الحيوان في الدول الأوروبية أو الغربية له حقوق، لكن مع الأسف بالعراق لا حقوق إنسان ولا حقوق حيوان.
هو دخل نحصل على حقوقنا وبعدين نحصل حقوق الحيوان. المسؤول إذا فكر بحقوق الإنسان حقيقي وطبقها على أرض الواقع، الحيوان من كيف هو يأخذ حقه؟ فإذا كان الإنسان يذبح في العراق فش الدور على الحيوان؟ احتياج الحيوان هم مدمور.
خيول وحمير تجر عربات وحمولات تفوق طاقتها، وصيد جائر للأسماك والطيور، بالإضافة إلى الكلاب السائبة والقطط والتي يتم إبادتها بالسموم أو الأسلحة النارية بين فترة وأخرى دون وجود حل بديل لذلك. والحديث يطول عن الانتهاكات لحقوق الحيوان والتي نراها يوميا. المواطن عمار محمود:
نشوف بالسوق أكثر شيء يعني ماكو رحمة بالحيوان، مثل هاي الحمير الخيل عربان يحملوها أكثر من طاقتها، حتى مرات الحيوان يعني نشوفه بارك، فما يصير إيش يعني، واحد لازم خلفت يعني رحمة بقلبه. زين أكو صيد جار الأسماك مثلا، يعني بغت تفقيس البيض ولا هذا والصيد ماشي يعني، وماكو أي رقابة إليه ولا أكو أي قانون يحد هالمسائل هاي.
ويرى الناشط المدني عمر الدليمي أن هناك غياب شبه تام للمنظمات المدافعة عن حقوق الحيوان في العراق.
منذ بدء الخليقة ارتبط الإنسان بما حوله، كل ما موجود في بيئته ومن بينها الحيوانات على مختلف أشكالها، لذلك الإنسان رافق الحيوان عبر رحلة طويلة، هذه الرحلة وطدت شكل من أشكال العلاقة، ينبغي معها إيجاد نوع من التآلف، شكل من أشكال الرفق بالحيوانات، لكن للأسف نلاحظ غياب هذا الجانب في مجتمعنا. هناك تعامل خشن وسيء مع الحيوانات ولا يوجد معني بهذا الأمر، للأسف غياب المنظمات المعنية بالرفق بالحيوان، في حين دين الإسلام الحنيف يحث على الرفق بالحيوان.
ويتمنى الدليمي أن تكون هنالك تشريعات تضمن حق الحيوان وتضع حدا للانتهاكات التي تمارس ضده.
نتمنى حتى إيجاد تشريعات من قبل البرلمان تحمي الحيوانات، تحمي التنوع الإحيائي والبيئي، وفي هذا تعزيز لإنسانيتنا. صحيح أنه هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنه هذا لا يمنع أنه نؤسس للرفق بالحيوان، إن كان عن طريق المنظمات أو حتى عن طريق التشريعات.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلنت تركيا السبت أن طائراتها المقاتلة شنت هجمات على معسكرات لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق خلال ليل، وأن قواتها البرية هاجمت مسلحي الحزب ومتشددي تنظيم داعش في شمال سوريا. من جهته ذكر حزب العمال الكردستاني أن هدنته مع أنقرة فقدت أي معنى لها بعد الهجوم التركي. هذا وقد ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود والسبت أن العمليات الأمنية التركية سوف تستمر ما دامت بلاده تواجه تهديدا. وصرح وزير الخارجية التركي مولود شاوشأغلو من جهته بأن الأراضي التي تم تطهيرها من داعش في شمال سوريا ستصبح منطقة آمنة. أفاد التلفزيون السوري السبت بأن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم. أفادت وكالة الأنباء اليمنية السبت بأن ضربة جوية بقيادة السعودية على مدينة تعز في اليمن أدت إلى مقتل 55 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة العشرات. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن قيادة قوات التحالف العربي أعلنت في بيان السبت هدنة إنسانية في اليمن لخمسة أيام تبدأ مساء الأحد استجابة لطلب الرئيس اليمني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمتابعة إحدى مواضيع المشهد العراقي برفقة محمد كريم وزملائنا في مكتب بغداد.
حياكم الله مستمعينا إلى ثاني مواضيعنا لهذا اليوم، وهو يتحدث عن سيدات الأعمال العراقيات وقصص نجاحهن ومواجهتهن التحديات في مجتمع ذكوري. مستمعينا الأعزاء، لم يكن العديد من النسوة العراقيات حتى وقت ليس بالبعيد يتصورن أنه في ظل الأوضاع الأمنية والظروف التي يعيشها العراق منذ أكثر من عقد من الزمن، إلى جانب تقاليد المجتمع الذكوري الذي يحين ظنه، لم يتصورن يوما أنه سيكون بإمكانهن تجاوز كل ما تقدم والخروج إلى ميادين العمل ومنافسة الرجال كسيدات أعمال محترفات وصاحبات مشاريع لها رأس مال كبير، بل وأنهن سيحققن نجاحات اقتصادية ويكسبن أرباحا ضمن مجالات عمل كانت قد بقيت حتى وقت قريب عدد منها حكر على الرجال فقط. الآن هذه السيدات يعملن مثلا في بيع وشراء العقارات، وأخريات دخلن عالم المناقصات التجارية، غيرهن أنشأن شركات استثمارية وشركات استيراد وتصدير، وأخريات مارسن أعمال أخرى ذات طابع ربحي، رغم أن هذا الأمر ما يزال يبدو مغامرة قد لا ترضي مجتمعا يتعايش مع عادات وتقاليد قسمت الأعمال بطبيعة الحال في هذا المجتمع إلى أعمال رجالية وأخرى نسائية. بمعنى، ما يصلح للرجال فهو للرجال، والنساء لهن أعمالهن التي لا تصلح أن يمارسها الرجل. تقاس سيدات الأعمال العراقيات بمواجهتهن العديد من التحديات اليومية أثناء ممارستهن أعمالهن، بدءا من الأسئلة اللي يطرحها الرجال على سيدات الأعمال وتتعلق بالحياة الشخصية، وإذا كانت متزوجة أم لا، وإذا كانت عندها أولاد أم لا، ووصولا إلى يعني حتى السؤال إذا كان زوجها موجود ليش هي تعمل وهو شي يعمل، وصولا حتى المضايقات اللفظية والسلوكية، وليس انتهاء بالتهديد الذي قد تتعرض له سيدة أعمال إذا ما فازت مثلا بمناقصة لتنفيذ مشروع من المشاريع، هذا على سبيل المثال. بعض الاقتصاديين العراقيين كان متفائل جدا بما ستحقق سيدات الأعمال من تحريك وإعادة تنشيط للنشاط الاقتصادي الذي يشهد يعني تراجع في العراق، خصوصا عند القطاع الخاص منذ أكثر من عقد من الزمن أو ربما عقدين من الزمن. والبعض الآخر من الاقتصاديين كان غير متفائل تماما نظرا لما يراه من ظروف خانقة وقاهرة لا يمكن أن تسمح للمرأة سيدة الأعمال أن تأخذ دورها. بداية، السيدة زينب الحسني هي إحدى سيدات الأعمال، تشير إلى أن الصعوبات في العمل داخل المجتمع الذكوري العراقي تتناسب عكسيا مع درجة الوعي لقطاع أو مجال العمل الذي تعمل ضمن السيدة، أي أنه كلما ارتفعت درجة الوعي للعاملين في هذا القطاع قلت الصعوبات وأصبح من السهل التفاهم معهم. كيف؟ دعونا نسمع.
احنا الطابع الذكوري غالب على العمل، اكو عده اصناف للعمل، انت عندك تجاره الادويه اللي نقدر نشتغل بها لان مستوى العمل بها اطباء وصيادله هم تجار بنفس الوقت اجازتهم، فنقدر نتعامل وياهم، هذول شايفينهم مطلعين والمستوى الثقافي والاجتماعي يفرق، اما اذا تجين انت تعملين بمجال السيارات فشويه يكون اقل مستوى، ليش؟ لان هذا يشتغل بمعارض او عنده شهاده او ما عنده، اذا جينا نشتغل بمجال المقاولات والانشائيه فاحنا اقل يعني في على المدينة إذا نتعامل وياهم، ليش؟ اللي ما يعرف يكتب يقرأ، واللي جايين من المحافظات واللي من القرى والأرياف جايين يشتغلون عمالة ويانا، يعني من يشوفون مرة واقفة يبطلون الشغل يقولون بس يتفرجون. دام الوضع الأمني ما مستقر فمعناها على الاقتصاد السلام، وسط آمن مستقر ممكن أستثمر به، ما هو وسط آمن مستقر ما أقدر أشتغل به، فإحنا من بنشتغل تمشي في الأمور، مثلا هسه اللي ماشي ما دام ظرف أمني ما مستقر نشتغل بالمواد الغذائية، نشتغل بأدنى مسألة مع الرز الحندي بس ما نشتغل به، أو الشاي والزيت وكذا، ومن تستقر الأمور نبدأ احنا هم في طبيعي. من شهر 11 الفات إلى حد الآن ماكو أي صرف لأي سلفة، وإحنا نطلب الدولة وماكو أي صرف، أنت شلون تدخلين بعد وأنت الوضع عندك تشتغلين وما ينطوش.
إذا كان هذا الأمر يعني مهم ومفيد مثل ما يؤكد خبراء الاقتصاد العراقي، ما الذي نحتاجه لنجعل المجتمع أكثر تفهم لأن تكون هنالك سيدة أعمال في هذا المجتمع الذكوري وبالتالي تساهم في تحريك النشاط الاقتصادي؟ سؤال تجيبنا عنه أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية.
للأسف يعني هالظروف اللي مر بها المجتمع، الحروب، الحصار، الآن يعني تفتيت المجتمع عودة إلى مئات السنين إلى الخلف، عشائرية والطائفية إلى آخره، صار تراجع يعني نوع من التحفظ، تتراجع الثقافة المجتمعية، نظرة الرجل للمرأة والمنظومة القيمية بدأت بها نوع من التفكك إلى آخره، نحتاج الآن إلى استرجاع هذه الثقافة المعروف بها المجتمع العراقي والمرأة العراقية عن طريق الإعلام، عن طريق منظمات المجتمع المدني، عن طريق يعني توعية الرجل والمرأة. ما نبقى احنا نلح مجتمعنا مجتمع ذكوري، والآن المرأة أصبحت تشارك حتى بالنفقات الاقتصادية للعائلة، يعني من زوج وهي أتها وظيفة أتها راتب تشارك الزوج تقديم الخدمات المطلوبة بالجانب الاقتصادي. الآن يعني يجب أن نعيد خلق هذه الثقة، ثقة المرأة بذاتها، ثقة الرجل بالمرأة، ثقة بذاتها، يشعر بكيانة.
استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل، تنضم إلينا الزميلة ملاك أحمد. مرحبا يا ملاك. ملاك، بداية أبدأ سؤالي من حيث انتهى كلام أستاذ علم الاجتماع دكتورة فوزية العطية، هل توجد أي مبادرة من منظمات المجتمع المدني، يعني إن لم أقل وسائل الإعلام، منظمات المجتمع المدني على الأقل باعتبارها دائما يعني تبادر وهذا دورها في كل المجتمعات، لتوعية هذا المجتمع بأنه لا ضير في أن تكون هناك امرأة سيدة أعمال، المرأة موجودة، المرأة حاضرة، المرأة غير قاصرة، ويمكنها أن تنافس الرجل وتعمل وتنجح أيضا؟
نعم، في الواقع يعني أكثر النشاطات الجمعيات أو المنظمات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا المرأة وخاصة سيدات الأعمال تتركز على حضور المؤتمرات وبعض الندوات اللي موجودة داخل البلاد وخارجها، لكن إنه هناك توعية بشأن مثلا التحديات اللي تواجه عمل المرأة كسيدة أعمال لا يوجد من هذا الشيء للأسف.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عين ثالثة نبقى وهذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام مع برنامج عين ثالثة والزميلة رواء حيدر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة.
بهدف تحسين الظروف المعيشية وتوفير راحة أكبر لنزلاء دار المسنين في القادسية، تم المباشرة بمشروع يضم عددا من القاعات والحدائق، إضافة إلى إنشاء منتدى ثقافي ومكتبة، بحسب ما تحدثت به مديرة الدار فيان معن.
تسعى الدار حاليا ضمن البرامج الترفيهية للدار هو فتح منتدى ثقافي اجتماعي يحوي على جميع كبار السن في المحافظة. الهدف منه هو دمج مستفيدين مع العالم الخارجي والتزاور وتكوين صداقات من شأنها أن ترفع من حالتهم المعنوية. المشروع هو عبارة عن منتدى يحتوي على مجموعة من القاعات، تم إنجاز الحدائق قاعة للجلوس. في المستقبل القريب راح نبدأ نشتغل على قاعات الرياضية أو الإنترنت، نقدر نقول مكتبة أو ورش مهنية لأصحاب المهارات.
عدد من نزلاء الدار أعربوا عن ارتياحهم الكبير لمثل هكذا مشروع، مطالبين بالمزيد لإنعاش حالتهم النفسية.
فشيء مميز يعني ممتاز يعني لراحة المسن، من أنه يصير شبه جازين هنا يعني ما حتى واحد يقعد شوية، فشيء كلش جميل يعني رفاهة المسن يعني وتارك عائلته وتارك فيجي هنا وبالنسبة للموظفين هم كلش ممتاز يعني خدمتهم كلش حلوة يعني.
إذا سوونا منتزهات أو أي شيء يتنفه إنه طبعا الكآبة الإنسان هو كئيب، وثانيا هو بداخل الدار شنو سجن، هو مو سجن، احنا حتى مسجونين بمكان، احنا همنا حالتنا النفسية تستقر، حالتنا الكافي اللي أولادنا لعبوا بينا وكافي، هاي بالعكس يعني مبادرة حلوة.
الباحثة النفسية الدكتورة رواء ناطق تحدثت لمايكروفون إذاعة العراق الحر بأن موضوع تغيير المكان لكبار السن هو دليل على مساعدتهم في الاستمرار في الحياة.
وأن هي خطوة جيدة في بداية يعني الأمر، لأن موضوع تغيير المكان بالنسبة لكبار السن هو من أهم العوامل التي تؤدي إلى مساعدتهم على استمرارهم في الحياة أو على عطائهم وإنتاجهم. من الخطأ معاملتهم على أنهم مجرد منتظرين للموت، هذه الطريقة اللي هي وضعهم في الغرف أو أنه تحديدهم بأعمال معينة أو فقط الأكل والشرب والنوم، هذا طبعا أمر خاطئ.
وتضم محافظة القادسية دارا وحيدة لرعاية المسنين، ويسكن فيها أكثر من 74 نزيلا من الرجال والنساء. لإذاعة العراق الحر أحمد الصباغ، الديوانية.
الفتى الجريء هكذا أطلق عليه وليد محمد، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، هو أب لأربعة أطفال. شاءت الظروف أن يقطن مدينة العمارة في العام 2005 بعد أن هجر من مدينة بغداد على خلفية الأحداث الأمنية في تلك الفترة، ولم تثن الظروف الصعبة وليد من ترجمة حلم طفولته المتمثل بصناعة طائرة مروحية إلى واقع عملي، معتمدا بذلك على المعلومات البسيطة التي يمتلكها بالإضافة إلى مهنته كنجار، جاعلا من منزله ورشة عمل لصناعة طائرة الجيروكوبتر التي قال أن كلفتها لم تتجاوز $3,000 مقارنة بمثيلاتها في الأسواق التي تصل إلى أكثر من $100,000.
الفكرة أنا هاوي طيران من طفولتي، شفت أكو أشخاص موجودين يعني شفت الأفكار مالتهم، قلت خلي أصنع شيء مغاير، فصنعت طائرة جيروكوبتر. الجيروكوبتر هي عبارة عن طائرة شبيهة بالمروحية بس قلعها مو عمودي، القلاع مالتها انزلاقي. من خلال النجارة يعني قدرت إنه أصنع المروحة كبداية، صنعتها بالإمكانات المتوفرة يعني إمكانات المواد المحلية للشكل الديزاين اللي مقارب اللي الموجود يعني الأزمة اللي ينصنع بالمصانع.
إيش قد كلفت الطائرة صناعة؟
والله تكلفتها هي يعني هي بعدها ما كمل أنا بها أجزاء بسيطة بس يعني تكلفة إجمالية تقريباً بحدود 3 ملايين دينار.
لو قارنا مثيلاتها الآن الموجودات إيش قد أسعارها؟
إذا مستعمل لقيت واحدة بالإمارات يريدون يبيعوها عارضينها بسعر $100,000.
وأشار وليد في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أنه لم يتلقى أي مساعدة مادية أو تشجيع من قبل الحكومة المحلية على الرغم من فوائد المشروع، منوها في الوقت ذاته إلى أن العديد من أعمال الموهوبين والمبتكرين تذهب أدراج الرياح لعدم توفر الرعاية من قبل الدولة.
أي دعم معنوي، ما أقول لك مادي، المادي هذا بعيدين عنه احنا كل البعد، ما راح أشوف منهم فلس واحد، يعني يناقضون نفسهم بنفسهم، من باب يقول انه هذا شيء حلو وفخر للمحافظة، ومن باب انه هو يمنعني بكل صورة، وكثيرين اللي صنعوا وما شافوا اي شيء من الدولة، وانا واحد من عندهم.
وين هنا تشوف وين الخلل؟
اللي قاعدين بكراسي خلل بيهم ما مطلعين، أهم شيء عندهم الكرسي وشلون يثبت به وش قد راح يمكسب مادي حصل من وراء.
وعلى الرغم مما تعرض له وليد من تحديات ومضايقات أمنية إلا أنه اليوم يبدو أكثر إصرارا بمساعدة منتدى الرعاية العلمية في ميسان على التحليق بطائرته في سماء مدينة العمارة، مناشدا السلطات الحكومية بتقديم الدعم المعنوي والموافقات الرسمية التي تسمح له بالطيران.
إذا طلعت الطائرة من باب البيت اعتبرها أنا وياها يعتقلوني. بعدين التجأت المنتدى الرعاية العلمية اتبنى المشروع والموضوع بالكامل ويقدم لي المساعدات، ما أقول لك المادية، المساعدات معنوية، دعم معنوي.
طيب كل هذه الأمور اللي مرت فيك، كل هذه المعاناة، يعني أشوف أنه ما وقفتك بل زادتك أنه أصلاح.
بالعكس أنا مصر هسه، يعني حتى حكيت هناك بالمحافظة ميسان قلت ما راح أطير بها، وهاي رقبتي فداء البلدي وفداء الطائرة المشروعي هذا. يعني أنا أمنيتي أنه أنا حلق بسماء البلد، يعني أنا هوايتي وأمنيتي أنه الطيران. أتمنى من الحكومة المحلية اللي يمثلها اللي أتمنى من عنده أنه يتبنى هذا الشيء ويوفر لي الدعم المعنوي والموافقات الأمنية اللي أقدر بها أطير بالطيارة.
ويبدو أن تشجيع العائلة كان حافزا قويا لدى وليد للاستمرار بمشروعه، وتفتخر همسات الابن ذات 10 سنوات بما يقوم به والدها من عمل جعل منه محط إعجاب.
شو اسمك؟
همسات.
همسات وليد. بابا شنو صنع هنا عندكم؟
طيار.
حكيتي لأصدقائك بالمدرسة بابا شنو؟ بلا حكينا شنو قلتي؟
أقول لهم بابا صنع طيارة ودائما يجون ناس يصورون.
إيش تتمنين هسه بابا؟
أتمنى إنه بابا يصعد بالطائرة ويطير في الجو.
من جانبه أكد مدير منتدى الرعاية العلمية في ميسان جواد شتاوي أنهم وضعوا جميع الإمكانيات المتوفرة في المنتدى من مختبرات ومستلزمات تحت تصرف وليد من أجل إتمام مشروع الطائرة، مشيدا في الوقت ذاته بروح الإصرار والتحدي لديه.
وليد يعني كأنما موسوعة من الابتكارات، لديه أكثر من مبتكر، وأهم الابتكارات هاي هي طائرة الجيروكوبتر، كان منفذها ومخلي مخططات إليه. فالتقيت بوليد قلت له يا بحنا مؤسسة حكومية منتدى الرعاية العلمية تابع لوزارة الشباب والرياضة، فعندنا مختبر كامل للطيران، استفاد من المخططات اللي موجودة عندنا وبجهود ذاتية من عنده الرجال، لأن هو الصفة مالته نجار، ف استفاد من الصفة هاي مالته بتصميم الطائرة.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
عين فال. تحدثكم حتى من بابل بخصوص البرنامج عين ثالثة، يعني ومعاناة الناس ومعاناة الأب اللي بيحكي قصة على المستمعين الكرام. يعني أنا أفضل أنه القضية مالته يعني لا تجي إلى المواطن، المواطن الرجل يعني تقريبا احنا نقول آخر واحد، يعني آخر من يعلم، وإنما هو يتوجه للحكومة، الحكومة اللي هي المفروض تسند المواطن، تسند الناس اللي الفقراء، تسند الناس اللي ما عندهم اصلا امكانيه على موضوع الطب. الطب معروف احنا غلاء جدا يعني قوي. اما يعني بالنسبه للاطباء، الاطباء ما اعرف، يعني انا ادري انه حسب علمي انه الطب مساله انسانيه، بس هي اذا اكو انسانيه شلون؟ الطبيب اللي ياخذ كشفيه 25,000 دينار ما يجوز، هذا كلية حرام، هذا يعتبر انه جريمة حتى البشرية. والله كريم، ان شاء الله بلكي الله ان شاء الله يصير خير، وانا اشكركم جدا وتحياتي لكم.
عين ثالث، عين ثالث،
عين ثالث.
عين ثالث،
عين ثالث.
كشفت عضو لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة القادسية انتصار الموسوي عن تشكيل أول مجلس يعنى بإدارة شؤون المرأة في المحافظة، وذلك بالتعاون مع عدد من نساء المجتمع ولشرائح مختلفة. وعن أهمية تشكيل هذا المجلس تحدثت الموسوي لإذاعة العراق الحر قائلة:
لجنة المرأة في مجلس المحافظة تبعت نظام أنه تشكل مشروع حماية المرأة الذي يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف. هذا المشروع أولا تشكيل مجلس إدارة يتكون من 7 شخصيات نسوية فاعلة وعاملة وعارفة بحقوق المرأة. هذا المجلس الإدارة على تشكيل مجموعة من اللجان الفرعية. من الأهداف اللي يرمي لها المشروع هو التنسيق مع الحكومات وتثبيت ممثلين مع الوزارات التي تعنى بشؤون المرأة، العمل على تقوية العلاقات مع المنظمات المجتمع المدني ودوائر الدولة، مراجعة المشاكل ومتابعة حقوق المرأة.
عددنا العضوات المنتميات للمجلس رحبنا بفكرة الانضمام إليه بهدف النهوض والارتقاء بواقع المرأة الديوانية وتفعيل دورها البناء في المجتمع.
حكم عملي كطبيبة في تماس مع شرائح مختلفة من النساء بالمجتمع، أجد هناك حاجة ماسة إلى توعية النساء وخصوصا في القضايا الصحية. انتمائي هذا وبحكم عملي ضمن منظمات المجتمع المدني وتعامل مع شريحة من النساء الأرامل، هذا حفزني أكثر أنه أنضم إلى هذا العمل، هذا التشكيل اللي يستجد. شفت هناك أنه حاجة، هناك جهل، هناك نقص بالمعلومات، إحنا بحاجة إلى نشر الوعي الصحي.
حقوق المرأة مسلوبة أكثر 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 من دائرة وأكثر من حتى بحياتنا اليومية، فهذا المجلس نتأمل من عنده يقدر ياخذ حق المرأة أو يقدر يخليها تشارك بالقرار السياسي، قرار الاجتماعي، بالدوائر الرسمية، يأخذن دورهم كمرأة ناشطة، كمنظمات مجتمع مدني.
أما الناشطة في مجال حقوق المرأة هدى الأعرجي فقد اعتبرت وجود هكذا مجلس من شأنه أن يعزز التطلعات الحقيقية لدور المرأة الديوانية في المجتمع وإعطائها المساحة التي تستحقها للمشاركة في كل الفعاليات والأنشطة المجتمعية.
تشكيل مجلس يعنى بأمور المرأة وإعطاء دور كبير للمرأة وطلع حقوقها وإعطائها مساحة واسعة بالمجتمع يجعلها تشارك بجميع الفعاليات السياسية وجميع الوظائف الاجتماعية، وهذا راح يعطيها ثقة كبيرة وقوة أنه تتمتع براحة أكثر بالمجتمع من خلال مشاركتها بجميع النواحي.
من الجدير بالذكر أن المجلس هو الأول من نوعه في محافظة القادسية، والذي يعنى بإدارة شؤون المرأة، والذي سيتم من خلاله تشكيل أكثر من 5 لجان لمتابعة أهم ما تعانيه المرأة في المحافظة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
عين ثالث، عين ثالث،
عين ثالث.
السلام عليكم، أقدم شكوى إلى إذاعة العراق الحر إلى عين ثالثة. أنا هدير من خان بني سعد قرية السبت.
أقدم شكوى بخصوص إسالة الماء لتأسيس قناة في قرية سبع، ولكن بعد ما كملوا المشروع وأسسوا البواري فجروها، وحاليا البواري تتفلش وبعض الناس يسرقونها وما حد يتكلم هذا الموضوع. الناشطين والناشط الحكومة يصلحون هذا الموقف هدير. شكرا لكم.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.